إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يوحدون مصدر التلقي في العقيدة، فيلتزمون كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. كل ذلك لا يحيدون عنه ولا يتخلون عنه، فتجد لذلك كلمتهم واحدة مهما تباعدت الأقطار واختلفت الأعصار. أهل الحق القائمون على منهاج النبوة يلتزمون منهج السلف في فهم النصوص، ويذمون الكلام وأهله. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق، وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال: هذا جزاء من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال رحمه الله في ذلك شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. وذكر السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار في علماء أهل البدع من المتكلمة: لا أحب لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم، فكل من أحب الكلام لم يكن آخر أمره إلا إلى البدعة، فإن الكلام لا يدعوهم إلى خير. فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال، عليكم بالسنن والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء. أدركنا الناس وما يعرفون هذا، ويجانبون أهل الكلام. فهذه من أهم سمات منهج السلف في الاعتقاد، وينبغي أن يكون المرء مستحضرا لها، وأن يسير على أثر سلفه الصالحين، كما دل على ذلك الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن تجانب طرق الزائغين، وأن تلتفت إلى ما جاءك به نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم، وتحرص على معرفته باعتقاد ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد، والعمل بما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العمل. أهل السنة يسلمون للوحي المعصوب، ولا يتبعون الفكر الموهوب، كما يصنع كثير من الزائغين عن منهاج النبوة في هذا العصر. ومن الفرق المنحرفة عن منهاج النبوة: أهل السنة لا يقدمون على الوحي المعصوم شيئا، لا فكرا ولا رأيا ولا عقلا ولا نظرا. ومتى ثبت الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، قالوا سمعنا وأطعنا. أهل السنة يرفضون التأويل الباطل، ويجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة ولا يجتزئون. أهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس، يتبعون الحق ويرحمون الخلق، كما في وصف الله تعالى للمسلمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وأثره رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح: تأتون بهم، أي أسرى مقيدين، حتى يدخلوا في الإسلام، يكون أسركم لهم سبب إسلامهم وتحصيل سعادة الدنيا والآخرة لهم. العقيدة الصحيحة، عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، مستقاة من النبع الصافي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن جميع الأهواء والشبهات. المتمسك بها يكون معظما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يأخذ بها وهو على يقين بأن كل ما فيها حق وصواب. قال البربهاري رحمه الله: وعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقال قبل ذلك رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. من خصائص أهل السنة والجماعة الاهتمام بمعرفة الدليل والتمسك به، وعدم التعصب للأشخاص، والمرد عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة. فمما يمتاز به أهل السنة والجماعة أنهم يهتمون بمعرفة الدليل والتثبت منه وفهم النص، فلم يبتدعوا أصولا وقواعد وآراء فاسدة لم يدل عليها كتاب ولا سنة، ولم يحدثوا عقيدة ولا عملا ولا سلوكا ولا منهجا إلا إذا استقوه من نصوص الكتاب والسنة، فلا يردون منها شيئا ولا يعارضونها بشيء، بل يقفون حيث تقف بهم النصوص، فمنهجهم قائم على التسليم لنصوص الوحيين، فلم يقدموا على أمر إلا بدليل، ممتثلين قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وممتثلين قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويمتثلون قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويمتثلون قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيره بإسناد صحيح. وقد أصل أئمة أهل السنة هذا الأصل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل، وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فإن مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذا الربيع بن خثيم رحمه الله يقول: يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف. فإن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. وكان الشافعي رحمه الله من أعلم الناس بمعاني الكتاب والسنة، وكان أشد الناس أخذاً للدلائل منهما. كان يقول: عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صواباً. وقال: إذا صح الحديث فاتركوا قولي. وقال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا حتى آخذ به. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين. فالأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولون. فأبو حنيفة رحمه الله يقول: علمنا هذا رأي، هو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه. وقال معن بن عيسى رحمه الله: سمعت مالكا رحمه الله يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي في كل ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. قال ابن القاسم: كان مالك يكثر أن يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائطة، وإذا رأيت الحجة على الطريق فهي قولي. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري رحمهم الله وتعلموا كما تعلمنا. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن السلف اهتموا بالدليل من الكتاب والسنة على عكس أهل الأهواء لم يهتموا بهذا، بل أصلوا أصولا مبنية على الأهواء وآراء الرجال. فقال: السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان، فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعة، وصار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول ونحو ذلك، ثم ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوا. فلذلك تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالاتهما، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك، والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها عن قصد ردها كيف أمكن. ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أن يدفع منازعه عن الاحتداد بها. وقد بين رحمه الله تعالى أن ما عرفتم فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالمه. فأصحاب منهاج النبوة، أصحاب منهج السلف، اهتموا بمعرفة الدليل والتثبت من صحته وفقه وفهم النصوص على وفق مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة لا يبتدعون آراء لم يدلهم عليها الكتاب والسنة، بخلاف غيرهم فإنهم أصلوا لأنفسهم قواعد حاكموا إليها النصوص، فما وافق منها تلك القواعد أخذوا به، وما خالفها ردوه إما بتضعيف أو تأويل. من خصائص أهل السنة والجماعة إذن تقديم النقل على العقل، فمما تميز به أصحاب منهاج النبوة تقديم النص الصريح على العقل الصحيح، مع اعتقادهم بعدم تعارض النقل الصريح مع العقل الصحيح، ممتثلين قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وقول ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أهل السنة والجماعة متطلعين إلى حصولهم ما يترتب على ذلك من النعيم المقيم في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلك. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا عظيما لم يكتب مثله هو درء تعارض العقل والنقل الذي أثبت فيه استحالة تعارض النقل الصريح مع العقل الصحيح. فالعدب ممن يرد النص الصحيح بسبب تعارضه مع عقله القاصر أو لكلام العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني، فهذا طريق أهل الزيغ والضلال، فلا يجوز لأحد أن يعارض النص الصحيح بعقله. فليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وابن عمر لما سألوه عن مسألة فعارضوا بقول عمر، فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه، فألحوا عليه فقال لهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم أمر عمر، مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلمهم من فوق ابن عمر، ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله، ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهذا تبديل للدين يشبه ما أعاب الله به النصارى في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولم يقل أحد منهم أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا، ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير المعصوم. قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى قول سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فكانت وصية السلف تقديم النقل على العقل وعلى أقوال الرجال، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس منا إلا ويؤخذ من قوله ويدعى غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، فقال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال اتركوا قولي لقول الصحابة. قال أبو يوسف لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا. وقال مالك رحمه الله إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال أيضا ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فمن تأمل سيرة السلف رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها لقول أحد كائنا من كان، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدع قول عمر إذا ظهرت له السنة، وابن عباس رضي الله عنهما ينكر على من يعارض ما بلغه من السنة بقوله قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ويقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. فرحم الله ابن عباس ورضي الله عنه: فوالله ما شاهد خلفنا هؤلاء الذين إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قال فلان وفلان، لمن لا يداني الصحابة ولا قريبا من قريب، وإنما كانوا يدعون أقوالهم لأقوال هؤلاء، لأنهم يقولون القول ويقول هؤلاء، فيكون الدليل معهم فيرجعون إليهم ويدعون أقوالهم، كما يفعل أهل العلم الذين هو أحب إليهم مما سواه. فأهل الحق من سلف الأمة جعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا فلهما قبوله مع شكر الله عز وجل حيث أراهم ذلك ووقفهم عليه، وإن وجدوه مخالفا لها تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة. أما أهل الضلال والزيغ فرجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم، فطلبوا الدين من قبله، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوا بالتأويلات البعيدة والمعاني المستنكرة، فحادوا عن الطريق وزاغوا عنه، ونبذوا الدين وراء ظهورهم، وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون. ورحم الله شيخ الإسلام حين قال: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب له كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدعة الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة ويوالون به على ذلك الكلام أو بتلك السنة ويعادون. فتقديم النقل على العقل من أخص خصائص أهل السنة والجماعة، فكان القرآن الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول: فيجب تقديم العقل. والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يولون اهتماماً كبيراً بتعلم العلم وتعليمه والعمل به والدعوة إليه ونشره بين الناس. لقد أعلن أهل السنة والجماعة قولاً صريحاً وطبقوه في واقع حياتهم عملاً، ولن يسعى المقام لاستقصاء نماذذ كثيرة من تاريخ أعلام هذا المنهج، لكن سأكتفي بضرب أمثلة من حياة كبار أصحاب هذا المنهج. فالمتأمل في تاريخ كبار الصحابة وفي كبار تاريخ أصحاب هذا المنهج يجد أنهم قد حثوا أتباعهم على الاجتهاد في طلب العلم، وكانوا لهم قدوة عملية، فكانوا أول الممتثلين لهذا الأمر. فهذا الصديق رضي الله عنه يحث الرعية على تعلم العلم وتعليمه ونشره بين الناس: تعلموا العلم وعلموه الناس. وهذا الفاروق رضي الله عنه ينصح الرعية بتعلم القرآن وبتدبر آياته والتخلق بأخلاقه واتباع الأوامر والابتعاد عن الزواجر. فيقول: يا معشر المسلمين، تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم، وتعلموا القرآن تعرفوا به، واعملوا بما فيه تكونوا من أهله، فإنه لم يبلغ منزلة ذي حق أن يطاع في معصية الله. وقال: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، ولا يقوم علمكم مع جهلكم. وقد حثت الرعية على سؤال أهل العلم إذا لم يعلموا، وقال رضي الله عنه: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليفتني، فإن الله تعالى جعلني له خازنا وقاسما. وقد كان الفاروق قادرا على توجيه الرعية توجيها سديدا وتعليمهم ما يجب عليهم، فبعد أن تعلم وعمل وعى ووجه. ومما يدل على اهتمام الفاروق رضي الله عنه بتعلم العلم والحرص عليه قوله رضي الله عنه: ما أصبحت نادما على شيء أكون أحب أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إلا وقد سألته. وقد ورد عن الإمام علي رضي الله عنه أنه كان يحث على العلم والعمل به، وكان قدوة لأصحابه في ذلك. وقد قال رضي الله عنه: تعلموا كتاب الله فإنه أفضل الحديث، وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما في الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص، وإذا قرئ عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا هديتم لعلمه فاعملوا بما علمتم به لعلكم تهتدون، فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الجائر الذي لا يستقيم عن جهله، بل قد رأيت أن الحجة أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه على هذا الجاهل المتحير في جهله، وكلاهما مضلل مثبور. وقال علي رضي الله عنه: تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا تكونوا من أهله، فإنه يأتي من بعدكم زمان يمكر فيه من الحق تسعة أعشاره، وإنه لا ينجو منه إلا كل أواب منيب، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. وقد حصل علي رضي الله عنه علما كثيرا في القرآن وعلومه، فقال عن نفسه: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت أنا فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا طلقا سؤولا. وكان علي رضي الله عنه يرى أن العالم لا يسمى عالما حتى يعمل بعلمه، لذلك كان يخاطب حملة العلم قائلا: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله. وكان رضي الله عنه حريصا على بذل العلم لصحابته، وكان يقول لأصحابه: ألا رجل يسأل فينتفع وينتفع جلساؤه؟ سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم جبل. هذه أقوال كبار أصحاب أئمة السلف يظهر منها اهتمامهم بالعلم والتعليم والعمل بالعلم وبذل الجهد في نشره. من أهم ما يميز منهج السلف في العقيدة حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مقيداً بفهم السلف الصالح، وهذا أصل ثابت عند أهل السنة لا يحيدون عنه قيد أنملة ولا أقل منه. وأما أهل الأهواء فإن مصدر التلقي عندهم ليس محصوراً في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم ثم يؤولون الكتاب والسنة بما يوافق أهواءهم، ويعتمدون على العقل وعلى الأحاديث الضعيفة والواهنة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون المتشابهة ويحرفون الأدلة. هذه من مميزات أهل الأهواء والبدع، وهي ضد مميزات أهل السنة والجماعة الذين يتبعون منهاج النبوة ويتمسكون به. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. وقال ابن عمر: الحنفي وقد خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض، افترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض، افترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. وهذا التأويل من مميزات أهل البدع والضلال. وأما أهل السنة فبمبعد عن هذا لا يؤولون تأويلا فاسدا، وهذا أصل من أصوله. هذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج السنة وأهلها والجماعة في النظر والاستدلال، وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية. وأهل البدع والأهواء يقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعظمون ما أنزل الله من الوحي المعصوم. وطريقتهم في ذلك رد النصوص الثابتة التي تخالف أهواءهم، والعبث بالأصول الشرعية تحريفا وتأويلا، وابتداء أصول جديدة للاستدلال والتلقي. وقد تفرقت بأهل الأهواء السبل في مصادر تلقي الدين والعقيدة، وتنوعت مصادرهم ومشاربهم، وعندهم من مصادر الدين وتلقي العقيدة العقليات والأهواء والآراء الشخصية والأوهام والظنون، وهي من وساوس الشيطان وأوليائه، ومن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. ومن مصادر الدين وتلقي العقيدة عند أهل الانحراف الفلسفة، وهي قائمة على أفكار الملاحدة والمشركين من الصابئة واليونان والهنود والدهريين ونحوهم. والفلسفة أوهام وتخرصات ورجم بالغيب. وعقائد الأمم الأخرى ومصادرها فكتب أهل الكتاب وأقوالهم والمجوس والصابئة والديانات الوضعية الوثنية. الوضع والكذب لدى الرافضة والصوفية وغالب الفرق، ومصدره الزنادقة ورؤوس أهل البدع، فإنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة والتابعين وأئمة الهدى وسائر الناس، ويضعون الأحاديث والمرويات بأسانيد وهمية مختلفة. الرؤى والأحلام والكشف والذوق لدى الصوفية والرافضة وغيرهم، ومصدرها الأهواء وإحياء الشياطين. المتشابه والغريب والشاذ من الأدلة الشرعية واللغة وأقوال الناس، الاعتماد على آراء الرجال دون عرضها على الشرع أو القول، وتقضي بعصمتهم وتقديسهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. وقد قسم رحمه الله المبتدعة الأقسام التالية: الأول أهل الوهم والتخييل، الذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بما تخيلوه وتوهموه، وإن كان الأمر ليس كذلك فإن هذا من مصلحة الجمهور، وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. الثاني من أقسام المبتدعة أهل التجهيل، الذين يرون أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. الثالث أهل التحريف والتأويل، الذين يرون أن الأنبياء لم يقصدوا بأقوالهم إلا ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هي ما علموه بعقولهم، ثم يجتهدون في تأويل النصوص إلى ما يوافق رأيهم. وقال رحمه الله تعالى في وصف أهل العبادات: وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث، فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره، وقد يبغض إليهم حتى الكتاب فلا يحبون كتابا ولا من معه كتاب، ولو كان ما معه مصحفا أو حديثا، كما حكى النصر بآدي أنهم كانوا يقولون: يدع علم الخرق ويأخذ علم الورق. قال: وكنت أستتر الواحي منهم، فلما كبرت احتاجوا إلى علمي. وقال رحمه الله: فعدل كثير من المنتسبين إلى الإسلام إلى نبذ القرآن وراءه ظهريا، واتبع ما تتلو الشياطين، فلا يعظم أمر القرآن ونهيه. أهل الأهواء والبدع يعبثون بالنصوص الشرعية فيردون الثابت منها مما يخالف أهواءهم، فما لم يستطيعون رده حرفوه وأولوه. قال شيخ الإسلام: وقد حكى أرباب المقالات عن الخوارج أنهم يجوزون على الأنبياء الكبائر، ولهذا لا يلتفتون إلى السنة المخالفة في رأيهم الظاهر لظاهر القرآن وإن كانت متواترة، ولا يرجمون الزاني ويقطعون هذا السارق فيما قل وكثر زعما منهم على ما قيل إنه لا حجة إلا القرآن، أن السنة الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست حاجة بناء على ذلك الأصل الفاسد. وقال البربهاري رحمه الله: وأعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل لما وكيف، وتركوا الأثر وجاءوا بالكفر عيانا، لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. وقال رحمه الله: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ويرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال رحمه الله: إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يرده ويريد القرآن فلا شك أنه عدو قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. وأهل الأهواء والبدع لا يعتنون بتنقيح السنة، وقد يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم إما عمدا وإما جهلا. فالروافض والجهمية يتعمدون الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، ولأن الكذب فيهم قديم، منهم الذين لا يكذبون ولكن يروون الكذب وهم يعلمون أو وهم به جاهلون، لأنهم لا يعظمون النصوص ولا يقدرونها. قال شيخ الإسلام: ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونها هم أبعد عن معرفة الحديث وأبعد عن اتباعه. هذا أمر محسوس، بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله صلى الله عليه وسلم، بأقواله وأحواله وبواطن أموره وظواهرها، حتى لتجد كثيرا من العامة أعلم بذلك منهم، ولوجدتهم لا يميزون بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقل، بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكذوب موضوع عليه، وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم سواء كان موضوعا أو غير موضوع، فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله، وهم لا يعلمون مراده، بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث، بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا. فمن لا يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه ولا يعرف الحديث ولا معانيه، من أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وبالجملة فالمبتدعة يتبعون أهواءهم ويتلقون عن شياطينهم، ولا يتبعون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أهل الأهواء يستدلون بالنصوص للاعتضاض لا للاعتماد، ويتبعون الهوى ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويردون أحاديث الآحاد جملة في العقائد والأحكام كما فعل الخوارج وتبعهم المعتزلة، ومنهم من يرده في العقائد ويثبته في الأحكام. أهل الأهواء يتبعون المتشابه ويعطلون المحكم عن دلالته، ويضربون النصوص بعضها ببعض، ويجادلون بغير حجة، ويردون ما لا يوافق أصولهم وأهواءهم من نصوص الشرع. أهل الأهواء يقلدون شيوخهم ومتبوعيهم، ويقدمون أقوالهم على الوحي المعصوم، ويغالون فيهم، وبعضهم يقول بالوحي والإلهام والكشف، وبعضهم يغالي في دور العقل، إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة وقواعدهم المنحرفة. وأهل الأهواء يخوضون فيما نهى الله عنه من نصوص القدر والصفات والسمعيات وغيرها، ويفسرون نصوص الشرع بأهوائهم، فلا يعتمدون تفسيرا بعضها ببعض، ولا يعتمدون معاني اللغة ولا تفسير الصحابة والسلف، ولا فهمهم للنصوص ولا آثارهم وعملهم وهديهم، بل يجانبون السلف ويتبعون غير سبيل المؤمنين. أهل الأهواء يتوهمون التعارض بين العقل والنصوص وبين الحقيقة والشريعة وبين أصولهم والشرع، ثم يحكمون أهواءهم وأصولهم وعقلياتهم الفاسدة ويقدمونها على الشرع. إذا كان ذلك كذلك فما هو طريق الخلاص؟ طريق الخلاص بالاتباع وترك الابتداع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر الله تعالى في هذه الآية أن يكون العمل صالحا، أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية العظيمة: وهذان ركن العمل المتقبل لابد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام: العبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة. وليس لأحد أن يعبد الله وحده، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف أهل الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله. فلا بد في كل عبادة من تجريد التوحيد للعزيز المجيد بأن يكون العمل خالصا لله، ومن تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، وهما شرط قبول الأعمال عند الله عز وجل. فإياك وإعمال العقل فيما لا مجال له فيه، وإياك والتأويل الفاسد، إياك ومناهج أهل الزيغ والضلال والانحراف والبدع. تمسك بغرز سلفك الصالحين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان، فطريق الخلاص والنجاة إنما هو بالاتباع وترك الابتداع. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله، والذي قاله الحافظ ابن كثير، ورد مثله عن الفضيل بن عياض رحمه الله. ويتبين من هذا جميعه أنه لابد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من شرطين رئيسين، ولابد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما إخلاص العبادة لله وحده، تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تعالى وأخرجه مسلم في صحيحه برواية أبي هريرة رضي الله عنه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإخلاص لا يتأتى مع الشرك والرياء، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله تعالى وحده. وهذا ما يتعلق بالشرط الأول. أما الشرط الثاني فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل لا يتوفر فيه هذان الشرطان فهو مردود على عامله، مضروب به وجهه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فليس الدين بحاجة إلى من يزيد فيه أو ينقص منه، فالدين كامل والعقيدة كاملة والشريعة كاملة، وهي واضحة مفصلة لا لبس فيها ولا غموض. وعليك بالأثر، ودع عنك بنيات الطريق، ودع الأهواء جانبا، واحذر الزيغ والابتداع والضلال، والزم غرز أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هناك آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة. مر حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. هذه رواية لمسلم. ورواية الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فسبيل النجاة في الاتباع وترك الابتداع، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، ويجتهدون في ألا يخرجوا عن ذلك، ولا يحيدوا عنه ولو قيد أنمله. وخصائص أهل السنة والجماعة كثيرة جدا، مر بعضها، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى سائرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بها، وأن يحققها فينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.